إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. أيها الإخوة المسلمون، إن مسألة التكفير من المسائل الكبار والقضايا العظام لها آثارها العظيمة، فلا يحل لمسلم أن يقدم عليها إلا ببرهان عنده من الله ودليل أوضح من الشمس في رابعة النهار. لقد نبه أهل العلم سلفا وخلفا إلى خطورة هذه المسألة وعظم شأنها وما يترتب عليها من آثار وتبعات في الدنيا وفي الآخرة. لقد حذر القرآن والسنة من إطلاق هذا الحكم من غير تبين ولا تثبت. قال الله تعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. أخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقي ناس من المسلمين رجلا في هليمة له فقال السلام عليكم، فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك الهليمة فنزلت: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. أيها المسلمون، لقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تكفير المسلمين أشد التحذير. فقد أخرج الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه التنبيه: قوله فقد باء بها أحدهما يريد أن المقول له يا كافر إن كان كذلك فقد احتمل ذنبه ولا شيء على القائل له ذلك لصدقه في قوله، فإن لم يكن كذلك فقد باء القائل بذنب كبير، فقد باء القائل بذنب كبير وإثم عظيم واحتمله بقوله ذلك. وهذا غاية في التحذير من هذا القول والنهي عن أن يقال لأحد من أهل القبلة يا كافر. أيها الإخوة المسلمون، ومع كل ذلك فالتكفير حكم شرعي، والكافر هو من كفره الله تعالى وكفره رسوله صلى الله عليه وسلم، فليست تكفير لأي أحد من الناس، بل هو حق لله تعالى وحده. ولكن هناك أسباب ذكرها العلماء تجعل بعض الناس يقعون في تكفير المسلمين. أول هذه الأسباب الجهل المركب، والجهل المركب هو أن يجهل الإنسان ويجهل أنه يجهل، يعني هو جاهل ويظن أنه من أهل العلم، فيكون هذا سببا في وقوعه في التكفير. والجهل المركب يعني أنهم جهلاء ويظنون أنهم علماء، هذا من أبرز صفات الخوارج الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كما في الصحيحين وغيرهما: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. ثانيا من أسباب الوقوع في التكفير عدم لزوم غرز العلماء، عدم لزوم غرز العلماء. ساق الخطيب البغدادي بإسناده إلى عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري رحمهما الله كما في كتابه نصيحة أهل الحديث، قال: سئلت عن قوله لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، يريد لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث، لأن الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب وحدته وعجلته وسفهه واستصحب التجربة والخبرة، فلا يدخل عليه في علمه الشبهة ولا يغلب عليه الهوى ولا يميل به الطمع ولا يستزله الشيطان استزلال الحدث، ومع السن والوقار والجلالة والهيبة والحدث قد تدخل عليه هذه الأمور التي عملت على الشيخ، فإذا دخلت عليه وأفتى هلك وأهلك. وهناك آثار عظيمة تترتب على قولك للرجل يا كافر. أولها: إذا كفرت أحدا فمعناه أنك تستبيح دمه وتعتقد أن دمه حلال، ولذلك هذه التفجيرات وتلك الاغتيالات التي تقع في بلادنا وغيرها من بلاد المسلمين ما هي إلا نتيجة هذه الفتاوى الخاطئة وتلك الفتاوى المضللة التي أنشأها وذكرها هؤلاء جهال الضلال. أولا: إباحة دمه. في الصحيحين وغيرهما عن مسروق بن نجدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث: الثيب الزاني يعني المتزوج اذا زنى، والنفس بالنفس يعني القصاص، والتارك لدينه المفارق للجماعة يعني المرتد. هذه الأحوال السلفة التي يباح فيها دم امرئ مسلم، ما عدا ذلك لا يجوز أبدا استحلال دم رجل مسلم. وكل هذه الأمور كما ترون إنما حكمها ومردها إلى الولاة والسلاطين، هم الذين يقيمون الحدود، أما عامة الناس والشعب فليس من حق أي أحد كائنا من كان غير ولي الأمر أن يقيم الحد أبدا، وإذا قامه أقامه ولو كان غيرة على الدين فهو آثم غير مطيع لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. والخطاب هنا لولاة الأمور والسلاطين. أيها المسلمون، الشريعة الإسلامية عظمت أمر الدماء التي لا يبالي بها ولا يهتم بها التكفيريون. قال الله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. بل ليست شريعتنا وحدها التي كل الشرائع عظمت واتفقت على تحريمها. قال الله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فكيف بنفس المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بل ويصوم ويصلي ويحج ويزكي ولم يقع في أي ناقض من نواقض الإسلام، كيف تزهق روحه بغير حق؟ قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. اسمعوا يا أصحاب الفتاوى المضللة: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أخرج الإمام الترمذي في جامعه والنسائي في سننه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وأخرجه ابن ماجه عن البراء بن عازب رضي الله عنه، وصححه العلامة الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم، لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. وأخرج الترمذي وصححه الألباني عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما يذكران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماء والأرض لو أن أهل السماء والأرض لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم النار في النار لأكبهم الله في النار. وأخرج أبو داود وصححه الألباني عن عبادة بن الصامت: ينظر يا من ترتبطون وتسعدون بقتل المسلمين. أخرج أبو داود وصححه الألباني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل مؤمنا فارتبط بقتله، يعني فرح وسعد بقتله، لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ثانيا، من الآثار المترتبة على حكم الإنسان على الإنسان بأنه مرتد أن هذا الذي حكم عليه لا يقبل منه عمل، فلا تنفعه صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة ولا يقبل منه أي عمل. قال الله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن ذا الذي يطيق أن يحكم على رجل مسلم مصل صائم قائم يزكي حاج معتمر بأن كل أعماله باطلة؟ هذا أمر عظيم وخطب جلل أن يتجرى الصغر على مثل هذه الأمور العظام. ثالثا، إذا حكم على فلان بأنه مرتد معناه أنه لا يعامل معاملة المسلمين، ما إذا مات فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. قال الله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. أيضا لا يجوز الترحم عليه ولا الاستغفار والدعاء له. قال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. رابعا، إذا حكم على إنسان بأنه مرتد معناه أنه يفسخ نكاحه بلا طلاق ويفرق بينه وبين امرأته فلا تحل له زوجه المسلمة وتبين منه فورا. قال الله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. أيضا لا يجوز أن يكون وليا لامرأة مسلمة في عقد النكاح. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. خالصا، وهذا هو السبب في هذه التفجيرات وهذه السرقات للمحلات، أن سفهاء أغبياء وغيمة سفهاء حقراء أفتروا بكفر الناس، ثم صار مالهم سيئا للمسلمين يقصدون أنفسهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فما سرقت المحلات العامة والشركات العامة والخاصة إلا بسبب تكفير المسلمين وجعلوا أموالهم سيئا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ماله يصير سيئا للمسلمين فلا يورث، ويؤخذ ماله ويقسم كما أمر الله. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الآية. ومعناه إذا حكمت عليه بالردف والكفر أنه إذا مات لا يرثه قرابته المسلمون. أخرج أصحاب الكتب الستة عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. سادسا: لا تؤكل ذبيحته، لأنه من شروط الذابح أن يكون مسلما عن كتابية. سابعا: إذا حكمت عليه بالكفر فمعناه أنك تحكم عليه بأنه مخلد خالد في نار جهنم لا يخرج منها أبدا، عياذا بك اللهم. قال الله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الآثار السبعة وغيرها كثير تترتب كلها على قول الإنسان لإنسان: يا كافر أو يا مرتد فليحذر المؤمن من ذلك، فإن الأمر عظيم والخطب جلل كبير. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا.
الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، تعودنا دائما أيها الإخوة في مثل هذا التحذير من التكفير أن نحذر من تكفير الولاة والسلاطين، بيد أن هؤلاء التكفيريون في بلادنا وغيرها قد تخطوا هذه المرحلة تكفير الحكام والسلاطين والولاة إلى تكفير أهل العلم والفضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتهوا من تكفير الولاة ثم عمدوا إلى تكفير من لم يكفر الولاة، فهؤلاء القوم عندهم من لم يكفر ولي أمرنا فهو كافر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحتى لا نعيش في الخيال، فهذا هو الرجل الذي يسمى وجدي هرم، هذا الإخواني التكفيري الجلد، يقول في اليوم الثاني بعد عيد الفطر مباشرة من هذا العام منذ ستة أيام يقول ما نصه، ويحصل بذلك خطيب أهل السنة محمد سعيد عثمان حفظه الله تعالى ومن كان على دربه وطريقه من أهل السنة، وسأضطر أن أنقل كلامه نصا مع هذه الرطانة وهذه العامية القبيحة التي تكلم به. يقول ما نصه: زي بتوع المدخلة الشيخ المنيل بستين ميلة، هكذا يقول: الله يخرب بيتك، ما أنا مش هنجس المكان وأقول اسمك، الله ينتقم منك يا أكبر منافق في مصر، يا أكبر منافق في مصر. إلى أن قال عن عقيدة أهل السنة التي أجمع عليها العلماء، إلى أن قال: وتقول للناس اسمعوا، تقول للناس اسمعوا واطيعوا له ولا تخرجوا عليه. عايزين تكفروا الناس، يعني حينما نقول للناس اسمعوا واطيعوا كما قال رسول الله كما في صحيح مسلم: اسمعوا واطيعوا، وإن عبدا حبشيا مجدع الأطراف نكون بذلك نريد تكفير الناس. سبحانك، هذا بهتان عظيم. يقول: عايزين تكفروا الناس، الله ينتقم منكم،
الله يحشركم مع السيسي، يقصد ولي أمرنا عبد الفتاح السيسي. وأقول لوجدي هوني ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له ولأمثاله كما في فتاوى شيخ الإسلام: الشتم والتهويل لا يعجز عنه أحد، والإنسان لو أنه يناظر المشركين وأهل الكتاب لكان عليه أن يذكر من الحجة ما يبين به الحق الذي معه والباطل الذي معهم. فقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادله بالتي هي أحسن. وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. انتهى كلامه رحمه الله. وأقول لخطيب أهل السنة في مصر محمد سعيد عثمان حفظه الله: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم، ولا تك في ضيق مما ينكرون، إن الله مع الذين اتقوا. إننا أيها الإخوة كطلبة علم ودعاء ومصلحين في هذا البلد لا نؤذي هؤلاء لا بسيف ولا سلاح، ولا نملك شيئا من ذلك، ولكن نرجو الله جل وعلا أن يعيننا على تحصيل هذا الزاد الذي يورث معية الله ونصره وتأييده. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وأقول: لقد كفر القوم الصحابة فلا عجل من تكفيرهم لك، وسوف ينتقلون إلى تكفير غيرك حتما ولا بد ممن يخالفهم، ممن يقول بقول أهل السنة وإجماعهم بولاية الحاكم المتغلب وإن جار وظلم فهو ولي أمر شرعي رغم أنف وجدي هنهم وغير وجدي هنهم. واعلموا عباد الله، اعلموا أيها المسلمون جميعا أن من صفات الخوارج الطعن في أهل العلم وصرف الشباب عن مجالسهم، وهذا ليس حديثا إنما هو من زمن بعيد ومن قرون ماضية. أخرج الإمام أحمد في مسنده وصححه علامة مصر أحمد محمد شاكر رحمه الله عن عبد الله بن شداد قال: قال في الحديث وهو طويل في قصة إرسال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عبد الله بن عباس لكي يناظر الخوارج، قال عبد الله بن شداد: فبعث إليهم علي عبد الله بن عباس فخرجت معه، حتى إذا توسطنا عسكرهم قام ابن الكواء يخطب الناس فقال: يا حملة القرآن، وكان الذين خرجوا على علي أكثرهم ممن يحمل القرآن، فقال: يا حملة القرآن، إن هذا عبد الله بن عباس، فمن لم يكن يعرفه فأنا أعرفه من كتاب الله ما يعرفه به، هذا ممن نزل فيه وفي قومه قوم خصمون. يقصد ابن عباس الذي قال فيه رسول الله كما روى البخاري في صحيحه: اللهم علمه التأويل وأردفه خلفه وعلمه التوحيد والمنهج والعقيدة الصحيحة منذ نعومة أظفاره. ومع ذلك يقول ابن الكواء: هذا ممن نزل فيه وفي قومه قوم خصمون، فردوه إلى صاحبه ولا تواضعوه كتاب الله. فقام خطباؤهم فقالوا: والله لنواضعنه كتاب الله، فإن جاء بحق نعرفه لنتبعنه، وإن جاء بباطل لنكبتنه بباطله. فوضعوا عبد الله الكتاب ثلاثة أيام، فرجع منهم رجع من الخوارج 4000 كلهم تائب فيهم ابن الكواء. وهذا يدل عباد الله على أنها لا سيما ليس تحولات أمورنا وفقهم الله ورعاهم وحفظهم وأمن بهم البلاد والعباد لو فتح المجال لدعاة السنة وعلمائها لكي يناظروا هؤلاء السفهاء، لو فتحوا القنوات وفتحوا الإذاعات لمناظرة هؤلاء، فهؤلاء السفهاء جهلاء كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكنهم يستعطفون الناس في أمور السياسة أو في أمور الدنيا أو في أمور المعاش ونحو ذلك، ولكن حبذا لو نصح الولاة، حبذا لو فتح المجال. ولست بذلك ناصحا ولاة الأمور، وإنما أبين أمرا شرعيا، لأنه لا يجوز نصيحة ولي الأمر على المنبر أبدا. وإنما كما قال رسول الله فيما أخرجه ابن أبي عاصم في السنة، وصاح الألباني رحمه الله في ظلال الجنة في تخريج السنة: من رأى من أميره شيء فلا يبده علانية وليأخذه بينه وبينه. حتى لما فتح المجال لدعاة السنة لمناظرة هؤلاء الشبهاء حتى يظهر الأمر أمام عامة الناس الذين فتنوا بهؤلاء. نسأل الله سبحانه الحي القيوم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من هؤلاء الخوارج المارقين. اللهم احفظ مصر من الخوارج المارقين، اللهم احفظ مصر ودعاتها، اللهم احفظ أهل السنة في كل مكان من هؤلاء الخوارج المارقين برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفق ولي أمرنا عبد الفتاح السيسي، اللهم وفق ولي أمرنا عبد الفتاح السيسي، اللهم وفق ولي أمرنا عبد الفتاح السيسي لما تحبه وترضاه، اللهم ارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، اللهم احفظ به أمن البلاد والعباد، اللهم احفظ به الدماء، اللهم احفظ به الدماء، اللهم احفظ به الدماء، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم اجعله رحمة على أهل السنة في كل مكان، واجعله سيفا وسوطا مسلطا على أهل الأهواء والبدع. يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم يا ارحم الراحمين. اللهم اقمنا واحمنا على السنة وأمتنا عليها، فإننا ضعفاء فقراء إلى توفيقك وتثبيتك ورحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ألف على السنة بين قلوبنا، اللهم ألف على السنة بين قلوبنا، اللهم أمتنا على الكتاب والسنة، اللهم أمتنا على الكتاب والسنة، اللهم أمتنا على الكتاب والسنة، اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر برحمتك وفضلك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة،
وكل ضلالة في النار. أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. أيها الإخوة المسلمون، إن مسألة التكفير من المسائل الكبار والقضايا العظام لها آثارها العظيمة، فلا يحل لمسلم أن يقدم عليها إلا ببرهان عنده من الله ودليل أوضح من الشمس في رابعة النهار. لقد نبه أهل العلم سلفا وخلفا إلى خطورة هذه المسألة وعظم شأنها وما يترتب عليها من آثار وتبعات في الدنيا وفي الآخرة. لقد حذر القرآن والسنة من إطلاق هذا الحكم من غير تبين ولا تثبت. قال الله تعالى في كتابه العظيم: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. أخرج الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لقي ناس من المسلمين رجلا في هليمة له فقال السلام عليكم، فأخذوه فقتلوه وأخذوا تلك الهليمة فنزلت: ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. أيها المسلمون، لقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تكفير المسلمين أشد التحذير. فقد أخرج الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه التنبيه: قوله فقد باء بها أحدهما يريد أن المقول له يا كافر إن كان كذلك فقد احتمل ذنبه ولا شيء على القائل له ذلك لصدقه في قوله، فإن لم يكن كذلك فقد باء القائل بذنب كبير وإثم عظيم واحتمله بقوله ذلك. وهذا غاية في التحذير من هذا القول والنهي عن أن يقال لأحد من أهل القبلة يا كافر. أيها الإخوة المسلمون، ومع كل ذلك فالتكفير حكم شرعي، والكافر هو من كفره الله تعالى وكفره رسوله صلى الله عليه وسلم، فليس التكفير لأي أحد من الناس بل هو حق لله تعالى وحده. ولكن هناك أسباب ذكرها العلماء تجعل بعض الناس يقعون في تكفير المسلمين. أول هذه الأسباب الجهل المركب، والجهل المركب هو أن يجهل الإنسان ويجهل أنه يجهل، يعني هو جاهل ويظن أنه من أهل العلم، فيكون هذا سببا في وقوعهم في التكفير. والجهل المركب يعني أنهم جهلاء ويظنون أنهم علماء، هذا من أبرز صفات الخوارج الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله كما في الصحيحين وغيرهما: يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم. ثانيا من أسباب الوقوع بالتكفير عدم لزوم غرز العلماء. ساق الخطيب البغدادي بإسناده إلى عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري رحمهما الله كما في كتابه نصيحة أهل الحديث، قال: سئلت عن قوله لا يزال الناس بخير ما أخذ العلم عن أكابرهم، يريد لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ ولم يكن علماؤهم الأحداث، لأن الشيخ قد زالت عنه متعة الشباب وحدته وعجلته وسفهه واستصحب التجربة والخبرة، فلا يدخل عليه في علم الشبهة ولا يغلب عليه الهوى ولا يميل به الطمع ولا يستزله الشيطان استزلال الحدث. ومع السن والوقار والجلالة والهيبة والحدث قد تدخل عليه هذه الأمور التي عملت على الشيخ، فإذا دخلت عليه وأفتى هلك وأهلك. وهناك آثار عظيمة تترتب على قولك للرجل يا كافر. أولها: إذا كفرت أحدا فمعناه أنك تستبيح دمه وتعتقد أن دمه حلال، ولذلك هذه التفجيرات وتلك الاغتيالات التي تقع في بلادنا وغيرها من بلاد المسلمين ما هي إلا نتيجة هذه الفتاوى الخاطئة وتلك الفتاوى المضللة التي أنشأها وذكرها هؤلاء جهال الضلال. أولا: إباحة دمه في الصحيحين وغيرهما عن مسروق بن نجدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني يعني المتزوج إذا زنى، والنفس بالنفس يعني القصاص، والتارك لدينه المفارق للجماعة يعني المرتد. هذه الأحوال الثلاثة التي يباح فيها دم امرئ مسلم، ما عدا ذلك لا يجوز أبدا استحلال دم رجل مسلم. وكل هذه الأمور كما ترون إنما حكمها ومردها إلى الولاة والسلاطين، هم الذين يقيمون الحدود. أما عامة الناس والشعب فليس من حق أي أحد كائنا من كان غير ولي الأمر أن يقيم الحد أبدا، وإذا قامه أقامه ولو كان غير على الدين فهو آثم غير مطيع لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. والخطاب هنا لولاة الأمور والسلاطين. أيها المسلمون، الشريعة الإسلامية عظمت أمر الدماء التي لا يبالي بها ولا يهتم بها التكفيريون. قال الله تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. بل ليست شريعتنا وحدها التي عظمت أمر الدماء، بل كل الشرائع عظمت واتفقت على تحريمها. قال الله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فكيف بنفس المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بل ويصوم ويصلي ويحج ويزكي ولم يقع في أي ناقض من نواقض الإسلام، كيف تزهق روحه بغير حق؟ قال الله تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. اسمعوا يا أصحاب الفتاوى المضللة: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. أخرج الإمام الترمذي في جامعه والنسائي في سننه عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، وأخرج ابن ماجه عن البراء بن عازب رضي الله عنه، وصححه العلامة الألباني رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لزوال الدنيا أهون على الله من قتل رجل مسلم. لزوال الدنيا وسلم وأحل الترمذي وصححه الألباني عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما يذكران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو أن أهل السماء والأرض لو أن أهل السماء والأرض لو أن أهل السماء والأرض اشتركوا في دم مؤمن لأكبهم النار في النار لأكبهم الله في النار. وأخرج أبو داود وصححه الألباني عن عبادة بن الصامت: ينظر يا من ترتبطون وتسعدون بقتل المسلمين. أخرج أبو داود وصححه الألباني عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قتل مؤمنا فاغتبط بقتله، يعني فرح وسعد بقتله، لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لم يقبل الله منه صرفا ولا عدلا. ثانيا، من الآثار المترتبة على حكم الإنسان على الإنسان بأنه مرتد أن هذا الذي حكم عليه لا يقبل منه عمل، فلا تنفعه صلاة ولا صيام ولا حج ولا زكاة، ولا يقبل منه أي عمل. قال الله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. ومن ذا الذي يطيق أن يحكم على رجل مسلم مصل صائم قائم يزكي حاج معتمر بأن كل أعماله باطلة؟ هذا أمر عظيم وخطب جلل أن يتجرى الصغر على مثل هذه الأمور العظام. ثالثا، إذا حكم على فلان بأنه مرتد معناه أنه لا يعامل معاملة المسلمين، ما إذا مات فلا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. قال الله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. أيضا لا يجوز الترحم عليه ولا الاستغفار والدعاء له. قال الله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. رابعا، إذا حكم على إنسان بأنه مرتد معناه أنه يفسخ نكاحه بلا طلاق ويفرق بينه وبين امرأته فلا تحل له زوجه المسلمة وتبين منه فورا. قال الله تعالى: فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. أيضا لا يجوز أن يكون وليا لامرأة مسلمة في عقد النكاح. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. خامسا، وهذا هو السبب في هذه التفجيرات وهذه السرقات للمحلات، أن سفهاء أغبياء وغيمة سفهاء حقراء أفتروا بكفر الناس ثم صار مالهم سيئا للمسلمين يقصدون أنفسهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فما سرقت المحلات العامة والشركات العامة والخاصة إلا بسبب تكفير المسلمين وجعلوا أموالهم سيئا ولا حول ولا قوة إلا بالله. ماله يصير سيئا للمسلمين فلا يورث ويؤخذ ماله ويقسم كما أمر الله. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل الآية. ومعناه إذا حكمت عليه بالردف والكفر أنه إذا مات لا يرثه قرابته المسلمون. أخرج أصحاب الكتب الستة عن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. سادسا، لا تؤكل ذبيحته لأنه من شروط الذابح أن يكون مسلما أو كتابيا. سابعا، إذا حكمت عليه بالكفر فمعناه أنك تحكم عليه بأنه مخلد خالد بأنه خالد مخلد في نار جهنم لا يخرج منها أبدا عياذا بك اللهم. قال قال الله تعالى: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. هذه الاثار السبعه وغيرها كثير تترتب كلما على قول الانسان للانسان يا كافر او يا مرتد فليحذر المؤمن من ذلك، فان الامر عظيم والخطب جلل كبير. اقول ما سمعتم واستغفر الله انه كان غفارا.
الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، تعودنا دائما أيها الإخوة في مثل هذا التحذير من التكفير أن نحذر من تكفير الولاة والسلاطين، بيد أن هؤلاء التكفيريون في بلادنا وغيرها قد تخطوا هذه المرحلة تكفير الحكام والسلاطين والولاة إلى تكفير أهل العلم والفضل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتهوا من تكفير الولاة ثم عمدوا إلى تكفير من لم يكفر الولاة، فهؤلاء القوم عندهم من لم يكفر ولي أمرنا فهو كافر ولا حول ولا قوة إلا بالله. وحتى لا نعيش في الخيال، فهذا هو الرجل الذي يسمى وجدي هرم هذا الإخواني التكفيري الجلد، يقول في اليوم الثاني بعد عيد الفطر مباشرة من هذا العام منذ 6 أيام يقول ما نصه، ويحصل بذلك خطيب أهل السنة محمد سعيد عثمان حفظه الله تعالى ومن كان على دربه وطريقه من أهل السنة، وسأضطر أن أنقل كلامه نصا مع هذه الرطانة وهذه العامية القبيحة التي تكلم به. يقول ما نصه: زيبت المدخلة الشيخ المنيل ب60 ميلة، هكذا يقول، الله يخرب بيتك، ما أنا مش هنجس المكان وأقول اسمك، الله ينتقم منك يا أكبر منافق في مصر، يا أكبر منافق في مصر. إلى أن قال عن عقيدة أهل السنة التي أجمع عليها العلماء، إلى أن قال: وتقول للناس اسمعوا، تقول للناس اسمعوا واطيعوا له ولا تخرجوا عليه. عايزين تكفروا الناس، يعني حينما نقول للناس اسمعوا واطيعوا كما قال رسول الله كما في صحيح مسلم: اسمعوا واطيعوا وإن عبدا حبشيا مجدع الأطراف، نكون بذلك نريد تكفير الناس. سبحانك، هذا بهتان عظيم. يقول: عايزين تكفروا الناس، الله ينتقم منكم، الله يحشركم مع السيسي، يقصد ولي أمرنا عبد الفتاح السيسي. وأقول لوجدي هنا ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له ولأمثاله كما في فتاوى شيخ الإسلام: الشتم والتهويل لا يعجز عنه أحد، والإنسان لو أنه يناظر المشركين وأهل الكتاب لكان عليه أن يركو من الحجة ما يبين به الحق الذي معه والباطل الذي معهم. فقد قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادله بالتي هي أحسن. وقال تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. انتهى كلامه رحمه الله. وأقول لخطيب أهل السنة في مصر محمد سعيد عثمان حفظه الله: واصبر وما صبرك إلا بالله، ولا تحزن عليهم، ولا تك في ضيق مما ينكرون، إن الله مع الذين اتقوا. إننا أيها الإخوة كطلبة علم ودعاء ومصلحين في هذا البلد لا نؤذي هؤلاء لا بسيف ولا سلاح، ولا نملك شيئا من ذلك، ولكن نرجو الله جل وعلا أن يعيننا على تحصيل هذا الزاد الذي يورث معية الله ونصره وتأييده. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون.
وأقول لقد كفر القوم الصحابة فلا عجل من تكفير منك، وسوف ينتقلون إلى تكفير غيرك حتما ولا بد ممن يخالفهم، ممن يقول بقول أهل السنة وإجماعهم بولاية الحاكم المتغلب وإن جار وظلم فهو ولي أمر شرعي رغم أنف وجدهم وغير وجدهم. واعلموا عباد الله، اعلموا أيها المسلمون جميعا أن من صفات الخوارج الطعن في أهل العلم وصرف الشباب عن مجالسهم، وهذا ليس حديثا إنما هو من زمن بعيد ومن قرون ماضية. أخرج الإمام أحمد في مسنده وصححه علامة مسلم أحمد محمد شاكر رحمه الله عن عبد الله بن شداد قال قال في الحديث وهو طويل في قصة إرسال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عبد الله بن عباس لكي يناظر الخوارج، قال عبد الله بن شداد فبعث إليهم علي عبد الله بن عباس فخرجت معه حتى إذا توسطنا عسكرهم قام ابن الكواء يخطب الناس فقال يا حملة القرآن، وكان الذين خرجوا على علي أكثرهم ممن يحمل القرآن، فقال يا حملة القرآن إن هذا عبد الله بن عباس فمن لم يكن يعرفه فأنا أعرفه من كتاب الله ما يعرفه به، هذا ممن نزل فيه وفي قومه قوم خصمون. يقصد ابن عباس الذي قال فيه رسول الله كما روى البخاري في صحيحه اللهم علمه التأويل وأردفه خلفه وعلمه التوحيد والمنهج والعقيدة الصحيحة منذ نعومة أظفاره. ومع ذلك يقول ابن الكواء هذا ممن نزل فيه وفي قومه قوم خصمون فردوه إلى صاحبه ولا توافعوه كتاب الله، فقام خطباؤهم فقالوا والله لنوافعنه كتاب الله فإن جاء بحق نعرفه ونتبعنه وإن جاء بباطل لنكبتنه بباطله. فوضعوا عبد الله الكتاب ثلاثة أيام فرجع منهم رجع من الخوارج 4000 كلهم تائب فيهم ابن الكواء. وهذا يدل عباد الله على انها لا سيما ليس تحولات امورنا وفقهم الله ورعاهم وحفظهم وامن بهم البلاد والعباد لو فتح المجال لدعاة السنة وعلمائها لكي يناظروا هؤلاء السفهاء، لو فتحوا القنوات وفتحوا الاذاعات لمناظرة هؤلاء، فهؤلاء السفهاء جهلاء كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، ولكنهم يستعطفون الناس في أمور السياسة أو في أمور الدنيا أو في أمور المعاش ونحو ذلك، ولكن حبذا لو نصح الولاة حبذا لو فتح المجال، ولست بذلك ناصحا ولاة الأمور وإنما أبين أمرا شرعيا، لأنه لا يجوز نصيحة ولي الأمر على المنبر أبدا، وإنما كما قال رسول الله فيما أخرجه ابن أبي عاصم في السنة وصححه الألباني رحمه الله في غلال الجنة في تخريج السنة من رأى من أميره شيء فلا يبده علانية وليأخذه بينه وبينه. حتى لما فتح المجال لدعاة السنة لمناظرة هؤلاء السفهاء حتى يظهر الأمر أمام عامة الناس الذين فتنوا بهؤلاء. نسأل الله سبحانه الحي القيوم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يحفظ بلدنا مصر وسائر بلاد المسلمين من هؤلاء الخوارج المارقين. اللهم احفظ مصر من الخوارج المارقين، اللهم احفظ مصر ودعاتها، اللهم احفظ أهل السنة في كل مكان من هؤلاء الخوارج المارقين برحمتك وفضلك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق ولاة أمورنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفق ولي أمرنا عبد الفتاح السيسي، اللهم وفق ولي أمرنا عبد الفتاح السيسي، اللهم وفق ولي أمرنا عبد الفتاح السيسي لما تحبه وترضاه، اللهم ارزقه البطانة الصالحة النافعة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم احفظ به أمن البلاد والعباد، اللهم احفظ به الدماء، اللهم احفظ به الدماء، اللهم احفظ به الدماء، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم اجعله رحمة على أهل السنة في كل مكان، واجعله سيفا وسوطا مسلطا على أهل الأهواء والبدع. يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، اللهم ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم اشف مرضى المسلمين وارحم موتاهم يا ارحم الراحمين. اللهم اقمنا واحمنا على السنه وامتنا عليها، فاننا ضعفاء فقراء الى توفيقك وتثبيتك ورحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم الف على السنه بين قلوبنا، اللهم الف على السنه بين قلوبنا، اللهم امتنا على الكتاب والسنه، اللهم امتنا على الكتاب والسنه، اللهم امتنا على الكتاب والسنه، اللهم اجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر برحمتك وفضلك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.